السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فيه القبول وأن يثيبنا عليه من فضله أضعاف أضعاف ما نرجو. درسنا كما تعلمون في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع الإيمان باليوم الآخر ومع موقف عظيم من مواقف الآخرة، موقف الشفاعة. وقد تقدم معنا أن الشفاعة في الآخرة تشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله للشافع، فالشفاعة كلها لله، ولا يشفع أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرط لا يستثنى منه أحد ولا تستثنى منه شفاعة. والشرط الثاني رضا الله عن الشافع، فإن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي عنه، وهذا الشرط أيضا لا تستثنى منه شفاعة ولا يستثنى منه أحد. والشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له، وقلنا إن المقصود برضا الله عن المشفوع له أن يكون المشفوع له موحدا، فالشفاعة لا تنفع المشركين وإنما تنفع الموحدين. وهذا الشرط تستثنى منه شفاعتان: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس، فإن هذا ينتفع به المؤمن والكافر. والشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وعرفنا أن الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم فلا يشفع فيها أحد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أربع شفاعات: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى لفصل القضاء، والشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، والشفاعة الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الذي مات كافرا، والشفاعة الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات موحدا من أهل المدينة. وأما القسم الثاني فهو شفاعة عامة تشفع فيها الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ولكن النصيب الأعظم منها لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهي الشفاعة لمن استحق دخول النار من الموحدين العصاة أن لا يدخلها أو أن يخرج منها بعد أن دخلها. ونقرأ اليوم ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله ونعلق عليه وندلل له، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الشفاعة الأولى لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهي الشفاعة العظمى، فيشفع في أهل الموقف جميعا حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم من الرسل ويعتذرون عن هذه الشفاعة حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم، وينتفع بها كل الناس مؤمنهم وكافرهم، فهي أعظم الشفاعات نفعا، وقد أجمع عليها المسلمون. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، كانت لحمة الذراع تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها، فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نعوذ بالله من غضب الله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي. هذا نبي من أنبياء الله، أبو البشر، يقول في ذاك الموقف: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. متفق عليه. فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت عرش الرحمن تذللا لله عز وجل، ويحمد الله ويثني عليه ويبقى طويلا حتى يأذن الله له بالشفاعة، فيشفع للناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري في الصحيح. فهذه الشفاعة الأولى لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له.
نعم، هذه الشفاعة الثانية، وذلك أن أهل الجنة إذا اجتازوا الصراط ووقفوا في القناة وهذبوا ونقوا لا يدخلون الجنة حتى يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. رواه مسلم في الصحيح. الأنبياء عليهم السلام بعثهم الله وبلغوا ما بعثوا به واجتهدوا، لكن من الأنبياء من لا يصدقه أحد، ومن الأنبياء من يصدقه واحد، ومن الأنبياء من يصدقه اثنان، وهكذا. ولذلك يا إخوة، الكثرة ليست علامة الحق، وإنما علامة الحق أن تكون على نور من الله، أن تكون متمسكا بكتاب الله، سائرا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهما دين الله بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حجة في كثرة الناس على شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تصديقا، فأمته صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم. وهو الشفيع في الجنة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون، أن يخلص المؤمنون من الكفار، حتى تزلف لهم الجنة، أي حتى تقرب لهم الجنة، وذلك باجتيازهم الصراط والقنطرة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، يعني اطلب من ربنا أن يفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. فيقول إبراهيم عليه السلام: لست بصاحب ذلك، اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيقرعه كما تقدم معنا. وهاتان الشفاعتان خاصتان لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من المقام المحمود الذي يتأخر عنه الأنبياء ويتقدم له محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الجمع بينهما في صحيح البخاري: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيشفع حتى يقضى بين الخلق. هذه الشفاعة العظمى الأولى، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب أي بحلقة باب الجنة. هذه الشفاعة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم.
نعم، أن يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في من استحق دخول النار بذنوبه من الموحدين. وهؤلاء على قسمين: قسم منهم استحق دخول النار لكنه لم يدخلها، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها أصلا، فيسلم بشفاعته من دخولها إلا المرور على الصراط الذي هو ورود على النار للجميع. وقسم يدخلون النار فعلا فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من النار. وهذه الشفاعة كما تقدم ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل من رحمة الله بالموحدين العصاة أنه يشفع فيهم الملائكة ويشفع فيهم الأنبياء عليهم السلام جميعا، ويشفع فيهم عبادا من عباده المؤمنين، ويخرج أقواما منهم بغير شفاعة من أحد كما سيأتي إن شاء الله. لكن لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعة النصيب الأعظم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تحل الشفاعة، أي بإذن الله عز وجل، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل، يعني آخرهم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها، رواه مسلم في الصحيح. فآخر الموحدين العصاة خروجا من النار هو أدنى أهل الجنة منزلة. ماذا يعطى؟ يعطى الدنيا ومعها عشرة أمثالها، فكيف بمن هو أعلى من ذلك؟ نسأل الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. إذا خلص المؤمنون وتجاوزوا الصراط نظروا فافتقدوا بعض إخوانهم فيناشدون الله ربهم لإخوانهم ويشفعون لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، الناصح لنفسه يتخذ في الدنيا جلساء خيرا منه ينفعونه في الدنيا بأن يذكروه وأن يعظوه وأن يرفع همته، وينفعونه في الآخرة بإذن الله إن احتاج إلى الشفاعة. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، أي أن الله يحرم صورهم على النار فلا ينالهم عذابها، فيدخلون النار محرمين عليها. فينظرون من يعرفون، كل يخرج من يعرف، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه، منهم من يجد في النار وقد وصلت النار إلى نصف ساقيه، نعوذ بالله من العذاب. إذا كان المخفف عنه في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فكيف بمن بلغت النار إلى نصف ساقيه، نعوذ بالله من عذاب الله. وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، كل واحد منا قد أخرج من يعرف، ما بقي أحد ممن نعرفه، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. الآن لا يدخلون ليخرجوا من يعرفون، وإنما يجعل الله لهم علامة، فمن رأوا في قلبه مثقال دينار من إيمان أخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، وفي رواية من إيمان، فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود من إيراد هذه الأحاديث أن الشفاعة ليست خاصة، أن هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم ذكر بعض هذه الشفاعات في مقدمة كلامنا عن الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها.
نعم، هذا القسم الأول، يشفع في من استحق دخول النار من الموحدين العصاة. قبل أن يدخلها ألا يدخلها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من الموحدين. يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذبوا وألا يدخلوا النار. نعم.
قال رحمه الله: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
نعم، هذا القسم الثاني، يشفع في موحدين عصاة استحقوا دخول النار بذنوبهم ودخلوا النار، يشفع أن يخرجهم الله منها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. رواه مسلم في الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله. فيؤتى موسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأوتى فأقول: أنا لها. فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي أمتي. يعني من دخل من أمتي النار. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. رواه مسلم في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ميز أهل الجنة وأهل النار فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قامت الرسل فشفعوا، فيقول: انطلقوا أو اذهبوا، فمن عرفتم فأخرجوه، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيلقونهم في نهر يقال له الحياة، فتسقط محاشهم، أي أثر النار عليهم، على حافة النهر، ويخرجون بيضا مثل الثغارير، وهو القثاء الذي يشبه الخيار، وهو سريع النمو، سريع النمو. ثم يشفعون فيقول: اذهبوا أو انطلقوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجوه. ثم يقول الله: أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي، فيخرج أضعاف ما أخرجوه وأضعافه، فيكتب في رقابهم عتقاء الله. رواه أحمد وصححه الأرنؤوط، وقال الألباني: صحيح لغيره. نعم.
قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته.
بعد أن يتفضل الله فيأذن للشفعاء بالشفاعة، ويفرغ الشافعون والشفعاء من شفاعاتهم، يزيد الله المؤمنين فضلا، فيخرج برحمته أقواما من النار بغير شفاعة، وهم أضعاف أضعاف من أخرجوا بالشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، أي فوق ما يحصل به الإيمان، كما سيأتينا إن شاء الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، نبتة يعرفها أهل البادية، تخرج ضعيفة، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، منها ما يكون إلى الظل أبيض. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية، يعني كأنك من أهل البادية، وصفتها وصفا دقيقا. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، أي من النار، فيصبح عليهم سواد، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. رواه البخاري في الصحيح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. رواه البخاري. والظاهر والله أعلم أنهم أول ما يدخلون الجنة ويراهم أهل الجنة يسمونهم الجهنميين، يعني الذين كانوا في جهنم، لكن هذا الاسم يزول عنهم فيما بعد، فلا يبقى ملازما لهم في الجنة، فيسمون بعد ذلك عتقاء الله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله أناسا من المؤمنين من النار بعد أن يأخذ نقمته منهم. قال: لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال المشركون: ألستم كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء؟ وفي رواية: أنكم مسلمون. فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة فتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله ويسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد وجوههم. فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم، فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة فيذهب ذلك عنهم، أي يذهب ذلك السواد عنهم فيذهب ذلك الاسم عنهم ويصير اسمهم عتقاء الله. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد وابن حبان، وقال الألباني صحيح لغيره. نعم.
قال رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
نعم، الجنة واسعة، ومع أن الله يتفضل فيها على أهلها بما لا يخطر على قلب بشر، حتى أن أدنى أهل الجنة منزلة يعطى الدنيا وعشرة أمثالها، ومع ذلك يبقى فيها فضل مكان، تبقى فيها زيادة. وقد وعد الله الجنة أن يملأها، فينشئ الله للجنة خلقا يوم القيامة ليسوا من أهل الدنيا، والله أعلم بهذا الخلق، لكن اليقين أن الله ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة حتى تمتلئ الجنة. وأما النار فإنها واسعة أيضا، وإذا دخل أهل النار النار فإنها تبقى تقول هل من مزيد، فيضع عليها الجبار قدمه، وفي رواية رجله، حتى تقول قط قط أو قط قط أو قدني قدني، فينزوي بعضها على بعض. الجنة يدخلها الناس بفضل الله، لن يدخل أحد الجنة بعمله، فيدخلها الناس بفضل الله. ولذلك ينشئ الله لفضول الجنة أقواما يدخلهم بفضله، ما سبقت لهم عبادة. أما النار فلا يدخلها أحد إلا بعمله، ولذلك لا ينشئ الله لفضولها أقواما، فإن الله لا يظلم أحدا، ولكنه كما قلنا يضع قدمه عليها أو فيها حتى تنزوي وتقول حسبي حسبي امتلأت. ولم يرد في النصوص متى يكون هذا، أيكون بعد دخول أهل الجنة الجنة مباشرة، وبعد دخول أهل النار النار مباشرة، أم يكون بعد خروج الموحدين العصاة الذين أدخلوا النار من النار ودخولهم الجنة حتى لا يبقى في النار موحد، ثم يكون هذا، فينشئ الله للجنة أقواما للفضول، لفضول الجنة، ويضع الجبار قدمه على جهنم أو في جهنم. ما ورد في النص، ولذلك نقول الله أعلم، لكن الأظهر أن ذلك يكون بعد خروج الموحدين العصاة من النار ودخولهم الجنة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت، أي تخاصمت وتجادلت، تخاصمت وتجادلت الجنة والنار، أي عند الله، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قال العلماء: المتكبرون عن الحق والمتجبرون على الخلق، وهذان وصفان يتلازمان. فهم متكبرون عن الحق، يعلمون الحق ولا يقولون به ولا يعملون به، ولا ربما بين لهم خطأهم وأوقفوا عليه ويتكبرون عن الرجوع إلى الحق، ويتجبرون على الخلق ولا سيما الضعفاء. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، أي أقل الناس شأنا عند أكثر الناس، ولكنهم عند الله لهم مقام عظيم، وكذلك عند العلماء من عباد الله. وفي هذا تسلية لمن لا يجدون لهم مكانة في الدنيا، الضعفاء الذين لا يؤبه بهم ولا يكون لهم مكان لكنهم من أهل التوحيد، هذه تسلية لهم أنهم أكثر أهل الجنة وأن شأنهم عند الله عظيم، وإذا رفع الله شأنك ماذا يضرك؟ والله إن الذي يرفعه الناس وهو عند الله وضيع ذليل لا خير فيه، وإنما الشأن من يرفعه الله سبحانه وتعالى بأن كان من الموحدين المتقربين إلى الله عز وجل بالصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، أي من أهلها. فأما النار فلا تمتلي حتى يضع رجله فتقول قط قط أو قط قط، فهنالك تمتلي ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، أي لا يدخل الله أحدا من خلقه النار بغير عمله. والمقصود هنا أن الله لا ينشئ لها خلقا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
مقصود الشيخ رحمه الله أن الإيمان بالله باليوم الآخر وما فيه من مواقف قد جاءت به الأنبياء جميعا، وذكر في جميع كتب الله، ومع أن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قد دخلها التحريف، إلا أن تفاصيل اليوم الآخر مذكورة في تلك الكتب. والمعلوم أننا لا نحتاج في ديننا إلى شيء من ذلك، ولا نحتاج أن نطالع تلك الكتب. وقد جاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد والبيهقي وحسنه الألباني. وفي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. وقال الألباني: الحديث قوي فإن له شواهد. ولذلك قال الشيخ: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يعني أنا لا أقول لك عن تلك الكتب لتذهب وتقرأ فيها، ولكن لتعلم أن ذلك موجود في كل الكتب. فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يكفي ويشفي. والله كل الحق في القرآن والسنة، ومن طلب الحق صادقا من الكتاب والسنة وجده وهدي إليه، ومن صدق الله صدقه الله. وإنما يؤتى الإنسان من جانبين، من سوء قصده، فإن بعض الناس لا يبحث عن الحق، يبحث ليرد على فلان، لا يبحث ليرى الحق معه أو مع غيره، فلا يوفق. والأمر الثاني الإعراض، بأن يعرض عن طلب الحق. وإلا إذا طلب الإنسان الحق من القرآن والسنة صادقا فإنه يجده في القرآن والسنة. فتلك التفاصيل الموجودة في كتب المتقدمين لا نبني عليها عقيدتنا، وإنما نبني عقيدتنا على ما في الكتاب والسنة. وأيضا يقصد شيخ الإسلام من هذا الكلام الذي ختم به الكلام عن الإمام باليوم الآخر أنه ما ذكر كل تفاصيل اليوم الآخر. وقد ذكرت لكم سابقا هذا، وأن شيخ الإسلام لم يذكر كل مواقف اليوم الآخر، لأن مقصود شيخ الإسلام في هذا الكتاب أن يبين منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وكليات أهل السنة والجماعة في العقيدة، لا أن يذكر كل تفاصيل العقيدة. وبهذا نكون انتهينا من عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في أمر عظيم، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولعل في هذا كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونلتقي إن شاء الله العصر في درس الفقه.